أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يشتكي من تفلت القرآن من صدره ويجد صعوبة في مراجعته جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال له اتصال بما قبله في النعمة، فلا أعرف شيئا تدوم به النعمة على العبد أعظم مما ذكر الله في كتابه الشكر، الشكر. ولذلك أي نعمة ينعم الله بها عليك أول ما تفكر فيه الشكر، الذي يجمع شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. فأنت حفظت القرآن، واسأل نفسك متى جلست بعد حفظك للقرآن، بل كل يوم وأنت تحفظ عشرات الآيات، هل جلست وقلت الحمد لله الذي رزقني هذا القرآن وجعلني من أتباعه وجعلني من هذه الأمة المرحومة، الحمد لله الذي زادني بعد أن كنت من أتباع هذا النبي الكريم زادني شرفا أن أحفظ من القرآن. كم من أناس يرددون الآيات أنا الليل والنهار ولا يحفظون، والله أعطاك الحفظ. والله إن أقواما يجلسون بالأشهر وهم يريدون حفظ السورة الواحدة ما يستطيعون. من الذي حفظك؟ من الذي جعل لك هذا الخير أن وعيت القرآن وحفظته؟ هل جلست يوما من الأيام طيلة ما أنت تجلس وأن تحفظ القرآن، وما مر بك من الساعات والأيام والليالي والأسابيع وعشرة الصالحين الذين أخيتهم في حلقات التحفيظ أو علماء الصالحين الذين حفظت على أيديهم، هل ذكرت نعمة الله عليك في ذلك؟ هما أمران لا ثالث لهما، شكر وكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يذهب الشكر الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الغفلة. لا يحرم الإنسان من الخير مثل شيء مثل الغفلة والعياذ بالله. لذلك حذر الله نبيه من ذلك وحذر الأمة منها، وأن لا نكون من الغافلين. فالغفلة عن نعم الله، إذا وجدت القرآن يتفلت، إذا وجدت مجالس الذكر تجلس فيها ثم تقوم ما تجد لها أثرا، إذا وجدت أنك تصلي ولا تجد أثرا، إذا وجدت فاعلم أول شيء الشكر، أن هناك تقصيرا في الشكر، لأن النعم ما تزيد إلا بالشكر ولا تنقص ولا تزول إلا بالكفر والغفلة. الأمر الثاني، تحرص طبعا على الشكر بثلاثة أنواع. أولا، كم من إنسان حفظ القرآن ولما حفظه مر عليه يوم من الأيام وجلس ونظر مع إقرانه فتذاكروا حفظ القرآن، فانتقص من لا يحفظ فعاقبه الله عز وجل بما يعاقبه، إما نسيان للقرآن وإما ضعف في الذاكرة وإما. فإذا شكر الجنان اعتقاد الفضل لله، ليس لذكائك ولا حفظك ولا. فكم من أناس يحفظون القرآن ثم يفاجئون بأقوام أضعف منهم، فيجد نوعا من الزهوف في نفسه، يعتقد أنه ذكي ويعتقد أنه حافظ. شكر الجنان أن تعتقد أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا النوع الأول من الشكر نبهت عليه هذه الآية الكريمة، أن تعتقد الفضل من الله لا لذكائك ولا لحفظك ولا لأنك كنت مع الشيخ الفلاني ولا لأنك كنت تسهر الليل ولا لأنك كنت تكرر الآية أكثر من مرة. فجاء رجل يشتكي ويقول: يا أنا تعبت في حفظ القرآن ما استطعت. فإذا بك تقول: أنا كنت أجلس 20 مرة أكرر وأفعل، فأصابك الزهو بما قلت. الذي تعامله عظيم سبحانه يحاسبك على كل كلمة تصدر. فإذا جلست مع أحد وقال لك كذا، قل له: والله أنا كنت أجهل منك وكنت لا أحفظ شيئا لكن الله حفظني، وكنت لا أعرف شيئا لكن الله هداني ودلني. تدلهم على الله، لأنك تعتقد أن الفضل لله وليس لحولك ولا قوتك. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب. الأمر الثاني الدعاء، أن يثبت الله القرآن في جنانك وتستعيذ بالله من تفلت القرآن. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب. إذن الشكر، الدعاء، الأخذ بالأسباب. فقل: اللهم إني، الأخذ بالأسباب بعد الدعاء وسؤالك الله عز وجل يثبت القرآن في صدرك، تعمل بالأسباب التي تعينها، تخصص لك وردا من قيام الليل، أو تخصص لك وقتا لتلاوة القرآن، والله إنها لنعمة أن يكون في جوفك شيء من القرآن. أخي الكريم، أخرج يوما من الأيام من صلاة الظهر إلى بيتك، جرب هذا وأنت تمشي على قدميك أو راكب في سيارتك، وامتنع من الكلام في فضول الدنيا، واستفتح جزءا من القرآن، تمشي على رجليك حتى تصل البيت، فإذا بك قد ختمت الجزء، عشرات الألوف من الحسنات في ميزان حسناتك، قمت لكتاب الله بحقه فتلوته. ما الذي يمنعك من قراءة القرآن؟ الله أعطاك إياه وهو في صدرك وفي جوفك، ما الذي يمنعك من ترداده وتكراره؟ ينسى القرآن من غفل عنه، فلا تكن من الغافلين. فالشخص يحفظ القرآن وقل أن يراجعه، وقل أن يتلوه، وقل أن يقوم به في الليل، وقل أن يجعله يقطع أحزابا في قراءته في السنن والرواتب وغيرها. فهذه أمور كلها من أسباب التفلت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فأنت تأخذ بالأسباب التي تعينك على أن لا يتفلت القرآن منك، بشكر الله عز وجل، بالدعاء، بالأخذ بالأسباب التي منها ومن أعظمها كثرة تلاوة القرآن. لا يترك القرآن ولا يهجره من عرف قيمته وعرف حقه وقدره. حينما تعلم أن الحرف الواحد بعشر حسنات، وحينما يكون عندك عقيدة أن كثرة تلاوة القرآن ترضي الله عنك، وليس هناك شيء أعظم من رضا الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر، والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن. خذها قاعدة أنك لن تجد شيئا ينتهي بك إلى رضوان الله أعظم من كتاب الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعلنا، أن يعيننا على ذلك وأن ييسره لنا. فاستدم قراءة القرآن قائما وقاعدا. وكان بعض الأخيار والصالحين زعيما في قومه، وكان لا تسقط له كلمة، ما عرف عنه يوم من الأيام أنه ردت له كلمة، ولا عرف عنه يوم من الأيام أنه خاف أو جبن أو أصابه الرعب، وهو يعني يفصل في أمور بعضها في الرقاب، خاصة في الأزمنة القديمة كانت حينما يتزعم الرجل على قومه يتزعمهم في أمور عظيمة. فكان لا يفتر عن تلاوة القرآن، تجلس معه فتذكر له حاجتك، فإذا انتهيت من حاجتك بس أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدأ بقراءة القرآن. الذي يستديم تلاوة القرآن يرى العجب العجاب. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه خفي عنه أمر أبي موسى ماذا قال النجي، قال أتسأليني عن الذي يخرج من فمه كالشهب، فهي كالشهب على الشياطين، رؤى ما يستطيع أحد، لا تستطيعه البطلة ولا تستطيعه السحرة. فاستدب تلاوة القرآن لم يتفلت من صدرك، وتجد بركته وتجد خيره. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه، بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وعلمنا به من الجهل، واهدنا به من الضلالة، وانقذنا به من الغواية، واجعلنا فيه كل هداية. اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك فأغنيته، اللهم اجعلنا من استغنى بكتابك وكلامك يا رب العالمين فكفيته وحميته ووقيته. بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وأعنا على تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جناتك جنات النعيم، اللهم لا تجعلنا ممن زخف في قفاه إلى النار، اللهم نعوذ بك أن يكون حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم علمنا حلاله وحرامه، اللهم علمنا حلاله وحرامه، وارزقنا العمل به والعلم به والعمل به والدعوة إليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.